شرائط إمام الجماعة. الشرط الأول الإيمان، يعني أن يكون إمام الجماعة شيعي اثني عشري. وأما إذا كان غير ذلك، شيعي غير اثني عشري أو غير ذلك من فرق المسلمين، فالاهتمام به صورة، يعني تقرأ لنفسك وتنوي الاهتمام إذا كان صالحا في ظاهره. وذكرنا بعض المشاكل التي تصيب الإنسان إذا صلى مع غير الشيعة. ذكرنا مسألة قول آمين، وذكرنا مسألة وضع اليدين على الباطن تكفير، وذكرنا مسألة السجود على الذل، وذكرنا مسألة القنوت. بقيت مع ذلك بقيت بعض المسائل. ذكرنا أيضا مسألة السجود عند قراءة آية السجدة. هذه خمس مشاكل ذكرناها. مشكلة أخرى تبقى وهي جلسة الاستراحة، يعني إذا رفعت أنت من السجدة الثانية من الركعة الأولى مو بتقوم الآن، بعد ما ترفع راسك من السجدة، الشيعة عادة تجلس أول قليل وتالي تقوم، غير الشيعة سيدة يرفع ظهره قايم. هذه الجلسة القليل اللي يجلسوها الشيعة تسمى جلسة الاستراحة بعد التشهد، بعد السجدة عفوا، بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل ما تقوم للركعة الثانية، وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل ما تقوم للركعة الرابعة. طيب، هذه أول السؤال فيه، هل جلسة واجبة أو مستحبة؟ السيد أبو القاسم عند الجلسة مستحبة، الشيخ الغروي عند الجلسة مستحبة، السيد علي السستاني عند الأحوط وجوبا أن تأتي بهذه الجلسة. معنى مستحبة يعني أنت مخير تبغى تجيبها أو تبغى تسوي مثل غير الشيعة. غير الشيعة يرفع رأسه من التربة وسيدة ما في تربة يرفع رأسه من السجدة وسيدة يوقف، تبغى تسوي زيهم أو تبغى تجلس، عند سير خوي كل واحد، لكن الجلوس أفضل. بس لكن لو تركته متعمد ما عليك شيء لأنه مستحب. عند الشيخ الغروي كذلك، أنت مخير تبغى تعمل ما تبغى وعمله أفضل، فلو تركته وقفت ما عندك مشكلة. فلو صليت مع غير الشيعة تقول أنا إذا مع غير الشيعة هم ما يجلسوا جلسة الاستراحة، أنا ما أبغى أجلس جلسة الاستراحة، أقوم سيدة. السيد القويس الشيخ الغروي يقول لك ما عليك بس قوم سيدة، تركت مستحب لا يضرب الصلاة. لكن السيد علي السيستاني يقول أحوط وجوبا تأتي بها. إذا الأحوط وجوبا تأتي بها شو أسوي أنا إذا صليت مع غير الشيعة هم ما يجيبوها؟ فأقول إن كان الظرف يسمح لك بأنك تجلس قليل وترد تالي تقوم تجيب جلسة استراحة تمام، وكان الظرف ما يسمح فما يصير تتركها مباشرة اعتماد على فتوى السيد السيستاني، ما عنده فتوى بالترك، تحول تقليدك في المسألة إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. يعني إذا واحد الآن قلد السيد علي السيستاني مطلقا وصابت هالمسألة، فيقول شوف إلا هو مقدرنه بعد السيد علي السيستاني في الترتيب، كل السيد علي السيستاني تقلده يعني بنظرك هو الأعلى، زين من هو اللي بعده؟ فاللي بعده فلان، اللي بعده فلان شوف فتوى وش رأيه. فإذا كان رأي اللي بعده في الترتيب برأيك أنت بعقيدتك أنت يفتي باستحباب جلسة استراحة، تعتمد عليه وتتركها وتوقف. وإذا كان اللي بعد السيستاني بالترتيب يفتي بوجوبها لازم تلتزم بها ما فيها مفر، وإذا كان لا يفتي باحتياط وجوبي شوف الثالث، وهكذا. فإذا هذه جلسة الاستراحة. زين، أنا لما بالمناسبة أنا لما أصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، طبعا في بعض مناطق فيها سجاد، في بعض المناطق ما فيها سجاد، فيها رخام. هذا الرخام على ما نقل الكثير جدا أنه حجر طبيعي من الجبل يصقله بس، فإذا كان حجر من الجبل يجوز السجود عليه، فيجوز السجود على الأرض، هذا أرض، كونه منضاف ومصقول هذا ما يضر، بس ما يكون مصبوغ. إذا صار رخام مصبوغ بطبقات تحجب تفصل بين جبهتك وبين الطبيعي ما يجوز السجود عليه، يصير هو والزوال سواء. إنما إذا كان رخام ما في طبقة عازلة بين الجبهة والحجر الطبيعي فهذا السجود عليك السجود على الحجر الطبيعي. طيب أقول إذا أنا مثلا واقف في الروضة وأقيمت صلاة الجماعة وأردت أصلي، الآن أنا إن وقفت في الروضة ما أقدر لا أحط حجر ولا تراب ولا خوص مثلا ولا أسد ولا ورق، ما أقدر، لازم إذا أقعد في الروضة لازم أسجد على السجاد، وإذا أطلع وأروح برا دار الخيمة اللي هناك منصوبة هناك في فواصل فيها رخام أقدر أسجد على الرخام. فالآن يجوز لي أبقى في الروضة مع أني أدري إذا بقيت رايح أضطر أسجد على السجاد، إذا أبغى أسجد على الرخام لازم أطلع، يجب علي أطلع لو لا أطلع قبل الصلاة بعد لا أقام الصلاة ما أقدر أطلع، يعني قبل الصلاة أروح أدور لي مكان فيها رخام، واجب هذا لو لا؟ الجواب لا مو واجب، أبقى مكانك وقت السجود تقدر تحط شيء تسجد عليه زين، ما تقدر تسجد على السجاد رحم، فما يجب عليك تقول لا أنا قبل الصلاة خلني أروح أدور لي مكان منك، مو واجب. ولهذا حتى الآن لما يروح الزوار رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة إن شاء الله شفاعته، واحد أنكر يقول لا أصلا أنت يشفع لك عملك ما يشفع لك محمد، قال له خلاص الله لا يرزق شفاعته، قال هو وش فيه أنا نجس كافر؟ قال إذا تقول ما له شفاعة، شفاعة للعمل بس، محمد ما له شفاعة، الله لا يرزق إياها، الله يرزق إياها. بعد ما أمن بعد ما ذاب تذكر بعد وش هم مقدعين لك لو عليك ما في فارق بعد، لكن ضميره ما خلاه زين. فالزوار الآن يروحوا، الآن شوفهم يروحوا عدال الخيمة ويصلوا على الرخام، مو غلط صح، خلهم يروحوا عند الخيمة وصلوا على الرخام، لكن لو واحد بغى يروح يصلي في الروضة وفي الروضة ما يقدر يحط لا سجادة لا تربة لا ورقة لا شيء، لازم يروح عند برا ويصلي، لو يجوز لي يصلي في الروضة على السجاد، جواب مخير. الزوار يصلوا الفريضة برا يروحوا عند الروضة صلوا نوافل ويحطوا لروحهم بعد ورقة وما أدري شلون وكذا، ما في فرق بين النافلة والفريضة، ما في فرق. نعم كانت فتوى المرحوم السيد محمد الروحاني الله يرحمه يقول إذا أنت في المسجد الحرام وإذا بقيت في الروضة تسجد على الزل، إذا رحت إلى ما تطلع من المسجد تروح إلى مكان الخيمة في رخام تروح، فتوى هو بس، سيد خوي سيد سستاني الآن الشيخ الغروي ما عندهم هذا، ولك أنت مكان لنت فيها مكانك تقدر تدبر نفسك زين، ما تقدر تبقى مكانك وتسجد على الزل، فما في فرق بين النافلة والفريضة، هذه واحدة. ثانيا إذا أنت في الروضة إذا كان لو وضعت ورقة أو وضعت سجادة ما حد يتنفرز منك ولا حد يأفف عليك ولا حد يقبح في وجهك وضعها، أما إذا أحد يقبح أو يتأفف أو يتحرطم أو غير ذلك لا تجعل نفسك عرضة حتى للنظر السيء، حتى لها المقدار لا تجعل نفسك عرضة. يعني إذا ما يفيد بعد خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا يضركم شنآن قوم أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. على الإنسان أن يعمل ما أدبه به الله في القرآن والرسول محمد صلى الله عليه وآله في تعاليمه وأهل البيت عليهم السلام. وأما غيره أساء هذا مين مبرر أن أسيء أنا إلا إذا ظلمني وأخذ حقي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. عموما ففي الروضة إذن يجوز تصلي وتسجد على الذل. إذا كان ما بميسورك ما تقدر توضع شيء يجوز سجود عليه من الأرض أو من نباتها غير المأكول. أما إذا تقدر، إذا تقدر من غير أي مضايقة لا توضع، توضع تربان كان تقدر، توضع ورقة، توضع سجادة أسل، توضع سجادة خوص، إذا تقدر توضع توضع. لكن إذا ما تقدر تسجد على الزيل. ولا في فرق بين صلاتك مفرد وبين صلاتك جماعة، بين الفريضة وبين النافلة، في الجميع ما في فرق. الشرط الثاني لإمام الجماعة العاقل، فالمجنون لا يصح يكون إمام جماعة. والقاعدة المشهورة رفع عن رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق. هذا حديث مروي عن الرسول صلى الله عليه وآله، لكن عندنا الشيعة ما عندنا حديث صحيح بهل ترتيب رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. حديث صحيح السند بهل ترتيب ما عندنا. عندنا نعم المعنى صح، لأن عندنا رواية تتكلم عن الصغير مرفوع عن القلم هذا وحده، ورواية تتكلم عن المجنون وحده، رواية تتكلم عن النائم وحده. أما رواية تجمعهم ثلاثة بهالترتيب صحيحة السند لا يوجد. الأمور هذا سميناها قاعدة لأنها مجمعة من هنا وهنا. فالمجنون ما يصير إمام جماعة. ما حد الجنون؟ حد الجنون اللي يسميه الناس مجنون. على بعد الفرق بين العقل والجنون بعد هذا مشكل. ما في واحد إلا ساعات يفكر الصيبة سنوة جنون. شوف ساعات، شوف الجنون وش هو. ساعات بعض السواقين يجي والإشارة زرقاء ما أدري خضراء، هو بعبر يقوم يوقف، إذا طفت وصارت حمراء عبر، وهو ساهي عن عمره، ساهي عن عمره، يدري هو الزرقاء عبر والحمراء وقف، فوصل هو تعبان ساهي عن عمره تغيرت فكرته، هذا جنون. فالمجنون وش يسوي؟ ويسوي غير كذا، يوقف إذا الإشارة زرقاء ويمشي إذا الإشارة حمراء. هذا الجنون مو ما يتحرك دماغه، يتحرك لكن حركة غلط. فهذه ساعة من ساعات الجنون. والغضب أحيانا الإنسان يسلبه غضبه إرادته. شوف وقت الغضب يعمل الأشياء ولا يفكر وش يعمل، هذا جنون. والشهوة إذا غلبت على الإنسان أيضا عمل وما درى وش يعمل بعد، هذا جنون. فالجنون مراتب والعقل مراتب، وعلى قدر عقل الإنسان يحاسبه الله سبحانه وتعالى. إذا كان مجنون في وقت وعاقل في وقت، مجنون أدواري. يقال في بعض المناطق بعض الناس يستجنوا في الصيف لشدة الحرارة، فعدهم عادة وأهلهم يعرفوا العادة أن في الصيف يحافظوا عليه، يعزلوا عن الناس، في أيام الحارة الشديدة جدا تأثر على دماغه، يدري عن روحه والناس أهله يدروا عنه، فيعاملوا معاملة خاصة. في لما يبرد الجو عاد إنسان تمام عقله، تمام رشده، تمام فهمه. زين، هذا اللي أدواري استجن في فترة وفيق في فترة، فترة جنوده ما يصح يصير إمام، فترة عقله يصح يصير إمام، مو إمام إمام معصوم يعني. بعد إمام معصوم ما يروح يجي ولا هو يسوي روحه إمام بعد، ولا الناس تسوي إمام المعصوم من عند الله سبحانه وتعالى، إنما إمام جماعة يعني. والإمام المعصوم ما تروح تجي إمامته، مو بعد الحسن بن علي إمام يوم صالح معاوية ما صار إمام خلاص ثوب فسخه، لا، الإمام إمام من ولادته إلى قيام الساعة هيتغير خلاص. وطهارة المولد، الشرط الثالث أن يكون الإمام طاهر المولد. صور عديدة لمعنى طهارة المولد. الصورة الأولى لطاهر المولد أن رجل مسلم يتزوج على مرأة مسلمة بشرائط الزواج ويتقاربان وينجبان ولدا، هذا ولد شرعي، هذا طاهر المولد، هذا واحد. الصورة الثانية أن يكون مو مسلمين، كافرين، ولكن اتم عملية الزواج على طبق دينهم، مسيحيين على طبق المسيحية تزوج على طريقة المسيح، أو يهوديين تزوجوا على طريقة اليهود، وبعدين يسلم، هذا يزوجوا يجيبوا ولد ويسلم. لما يسلم نقول له ولد شرعي، ليش؟ لأنه في ديانة اللي تزوج عليها أبوه وأمه ولد شرعي عندهم، صحيح يكفي هذا، لكل قوم نكاحهم. فإذا واحد يهودي أمه يهودية وأبوه يهودي وتزوجوا على طريقة اليهود وأنجبوا وأسلم الولد، نقول له ولد شرعي هذا لأنه على طريقة اليهود. مسيحية ومسيحي تزوجوا في الكنيسة على طريقة النصارى وجابوا ولد والولد أسلم، نقول له هذا طاهر المولد. بل وحتى غيرهم، مثلا الذي لا يؤمن بيهودية ولا مسيحية، فرض بوذي زوج على طريقة البوذيين وجابوا ولد وأسلم الولد، ما دام هو حين الزواج على طريقة الطريقة يعني على نفس الخطة اللي يمشي عليها اللي ملتزم بها، فنعتبر زواجه صحيح، بمعنى أن الولد الظاهر من هذا الزواج ولد شرعي، ففي اليهودي في المسيحي في البوذي في البونيان. فإذا تزوج على طبق الشريعة اللي يعمل عليها، ولو كانت هذه الشريعة مو شريعة إلهية، حتى لو لم تكن شريعة إلهية، افرض المادين دول الملاحدة بالكامل اللي ما عندهم شريعة إلهية لكن عندهم قانون زواج، فتزوجوا على قانون الزواج اللي هم ملتزمين به ولا في مخالفة إلى الإسلام، مثلا زوج من أمه زوج أخته، لا لا ما فيها النوع، فأنجبه وأسلب الولد نعتبره ولد شرعي. هذا الصورة الثانية للولد الشرعي. الصورة الثالثة للولد الشرعي ابن الشبهة، ولد الشبهة. كيف ولد الشبهة؟ افرض شخص وقع مرأة باعتقاده انها تحل له، بعدين عرف انها ترى ما تحل له وانجبت من هذا الوطي ولد، هذا الولد شرعي. كيف؟ افرض احنا عندنا اذا كان الزوجين ما يعرفوا العربية لازم يوكل واحد يعرف العربية يعقد عليهم، فلو اعتمدوا على فتوى فقيه يقول او هم تفكروا ان غير العربية يكفي وتزوجوا وقاموا تواطؤوا، هذا الزواج مو صحيح. او مثال ثاني، احنا عندنا الزواج لازم فيه كلام، لازم الزوج او وكيل الزوج والزوجة او وكيل الزوجة لازم فيه كلام، وكيل الزوجة او الزوجة نفسها تقول زوجتك نفسي، الزوج يقول قبلت التزويج، اما من غير كلام من غير ذكر كلام التزويج ما يصح. فلو ناس تصوروا انه الرضا سيد الاخلاق، فالمرأة راضية بها الرجال والرجال راضي بهالمرة، قال خلاص ما دام أنا راضي وأنت راضي خلاص، كان مفكره وبيع طماطه، بيع طماطه وما يحتاج، بعتك السحارة بعشرة ريال، قال اشتريت، لو يبيعوها الشكل ما حد باع. ففكروا أنه خلاص الرضا سيد الأخلاق في كل شيء، فتزوجوا على الرضا بغير كلام. هذا الزواج باطل. شو معنى باطل؟ يعني نقول لهم خلاص افترقوا انتون من غير طلاق، ويحصل طلاق بعد ان الزواج باطل، وتعتد المرأة وبعد ما تكمل العدة هي بالحر، تبغى تزوج نفس هذا الصاحب القديم، تبغى تزوج زوج جديد، صارت حرة بعد العدة، فهي افتراق وعدة. فلو حصل شبهة، هذا نسميه شبهة، يعني رجل وطأ مرأة يظن أنها تحل له وهي لا تحل له، أو مرأة سمحت لرجل يطأها بظنها أنه يحل لها وهو ما يحل إليه، بظنها أن زواجها صحيح. ومنها الواطي الغلط اللي معتقدين في الصحة أنجبوا ولد، هذا الولد بلغ، هذا لما الولد بلغ وش نقول عنه؟ ولد طاهر المولد، رغم أن أصل الزواج مو صحيح. طيب لو كان واحد من الزوجين يدري أن هذا الزواج غلط والثاني فكرة صحيح، فما حكمه؟ الجواب هذا الولد ينسب لمن يعتقد أن الزواج صحيح، أما اللي يدري أن الزواج غلط فهو زاني وله الحجر. فإذا الرجل يدري أن هذا الزواج باطل، المرأة تفكر أن الزواج هذا صحيح، كثير من النساء ما يعرفوا أحكام، فجليها قال لها تزوجيني، قالت تزوج كيف تزوجك؟ جيب واحد يعقد علينا، قال لها لا 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 الرضا سيد الأخلاق، تراضي بلا ولا، قالت إيه بس أنا أسمع لازم يروح للشيخ وعقده وواحد يتكلم، قال لها لا هذه عادات وكل بلد لها عادة وما أدري شلون، وأقنعها إيش بتريه. فإذا غسل مخها وقمعها ففكرت أدل شرعي، يعني ما دام هي راضية خلاص زواج شرعي، فقبلت وسمحت له بالوقاع. هو يدري أنه زواج غلط، ظهر ولد، يصير هذا الولد ويد هذا ابن فلانه مو ابن فلان، وهذا بيصير يدعوهم لآبائهم، لا ليه؟ لأن ندعوهم لآبائهم إذا كان الدعوة للأب أقرب للتقوى، بأن كان الأب ولا أب شرعي، أما إذا الأب هذا مو شرعي مو أقرب للتقوى، فننسب إلى أمه ولأبيه الحجر. وكذلك لو انعكس الفرق، الأب يفكر الزواج صحيح، المرأة تدري الزواج غلط، فأنجب ولد شرعي، هذا ينسب لي الأب دون الأم، هذا ولد عند أبو ما عند أم، هذا ما من احنا عندنا عيسى ابن مريم عند ام ولا عند ابو، ادم لا ام، حواء لا ام ولا ابو، اما ابو من غير ام هذا ما يصير الا كان ود فلان، الا كان ذاك اللي جاب ولده ما عنده مرأة. في مصر حطوا العام في مجلة، حطوا واحد وعمره كبير وصوروا طلعوا من بطنه رجال، طلعوا من بطنه جنين، ايه حطوه في الجريدة مجلة، في مجلة الرياضة والشباب او الشباب والرياضة، من الرياضة والشباب، حطوا فيها الشكل. فتحليل الاطباء لهالظاهرة يقولوا هذا كان في بطن امه توأم، هو وهذا، بس حصلت تغير وحركة غريبة في بطن الأم يوم هذا في بطن أمه، فغلاف بطن هذا غطى على التوأم وبقى، واللي هو هذا توأم معه وبقى في بطنه إلى أن الآن أكبر. هذا كان تحليله والله العالم. فهذا رجال جام فلت زين بالع، هذا بالع، فعموما فهذا الولد الشبهة هذا ولد شرعي. وكذلك من أمثلة ولد الشبهة يجي رجل ومرأة يفكر عليها زوجته يفرض ويقعها تبين بعدين مي زوجته لما استيقظت أو شافه مو زوجه يفكر عليها زوجته فوطعها وحملت الولد ولد شرعي. فهالحالات الولد شرعي. ولا يجوز اتهام الناس في أنسابهم من غير بينة شرعية. ومن اتهم إنسان في نسبه من غير بينة شرعية فيؤتى به، فإما أن يثبت بأربعة شهود أنهم رأوا الفاحشة فحينئذ هو يكون بريء والشهود الأربعة أبرياء والمتهم يقام عليه الوظيفة الحد الشرعي جلد أو رجم. وإذا لم يأتوا بالشهود الأربعة أتوا بثلاثة شهود أو بشاهدين أو بشاهد أو لم يأتي بأحد فالمتهم هذا قاذف يصير، والقاذف يجلد 80 جلدة ولا يقبل له شهادة أبدا، ويعلن في محافل المسلمين أن هذا فاسق، والشاهد الآحد حكم حكمه هم قاذف، والشاهدين نفس الحكم قاذفين، والثلاثة قاذفين، إلى أن يتم أربعة شهود. فإن تم أربعة شهود ثبتت شهادتهم وتدان المرأة ويدان الرجل، وإلا فلا. هذا إذا لم تظهر المرأة الشبهة ولم يظهر الرجل الشبهة. وأما إذا المرأة أظهرت الشبهة والرجل أظهر الشبهة لا المتهم يجلد، لا بريء، والشهود الأربعة أبرياء والرجل والمرأة أيضا أبرياء لما ورد إدراء الحدود أو أن الحدود تدرأ بالشبهات. هذه قاعدة مشهورة، الحدود تدرأ بالشبهات وإن كانت لم تصلنا بسند تام من صحيح كما شهد به المرحوم السيد أبو القاسم الخوئي رحمة الله عليه. أقوى أسانيد إن الحدود تدرأ بالشبهات مرسلة ذكرها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه في كتاب من لا يحضره الفقيه، قال قال رسول الله إن الحدود أو إدراء الحدود بالشبهات. وهل مقدار هذا عند بعض العلماء يكفي لإثبات الرواية وعند آخرين لا يكفي وهو خلاف فقهي. وعموما أن المسألة من حيث العمل مطبقة وإن كان فيها خلاف علمي. والله العالم، وصلى على نبينا محمد وآله الطاهرين.